بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القران للحافظ القصاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبعد، قال رحمه الله: وفي انزاله جل وتعالى الكتاب حاكما بيننا في اختلافنا، حجة لنا في باب الفقه في إبطال التقليد والقياس والاستحسان، إذ ليس شيء من ذلك مسمى بالكتاب، والمحتج منه على تثبيتها متأول لا متبع نص. ولو قبلنا تأويله في تثبيت ما ننكره بمثله لقبلنا منه نفس ما تأول له بجنسه.
وفي إنزاله، في إنزال جل وعلا يقصد الآية الأولى، يعني التي مرت، ما كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وكذا. طبعا كل نبي بعثه الله بكتاب، فيقول في إنزاله الكتاب حاكما بيننا في اختلافنا، حجة لنا في باب الفقه في إبطال التقليد والقياس والاستحسان. قصده بهذا تقليدا معينا وقياسا معينا واستحسانا معينا. قصده إبطال التقليد في مقابل النص، فتقلد وتقدم قول الشيخ على النص مع وضوح النص، هذا باطل. أما المقلد العام حين يسأل أهل العلم عما يجهله، فالله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا ليس تقليدا باطلا، بل هو تقليد واجب، لأن الله أحال العامية على أهل العلم. فلو كانت هذه الإحالة محرمة لما أمر الله عز وجل به. فهناك تقليد، هذا كل المجتهد، فهذا يمنع إلا في حالات. وهناك تقليد بمعنى معارضة الحق بدين الآباء والأجداد، بدين الشيوخ والعلماء، بما ذهبوا إليه من أقوال: أنا مالكي فلا أخرج عن مذهبي ولو جئتني بكل بينة، لأن خروج عن المذهب في نظري هذا هدم له وهدم الانتساب إليه. هذه هي دعوة الجاهلية التي تبطل. طيب، والقياس، المراد بالقياس تقديم أيضا الرأي في معرض النص، تقديم القياس العقلي، تقديم العقل على النقل. أما القياس المعتبر الذي هو الحق فرع بأصل ورد فيه الدليل لعلة تجمعهما في الحكم، فهذا قاله العلماء وهو استدلال جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أنه مصدر مصادر الاستدلال. بل وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاس، لما جاء الرجل في الحديث والحديث في الصحيحين وقال بأن له ولدا لونه يخالف لون أولاده، قال: ألك إبل؟ فهذا استعمال القياس. قال: نعم. قال: ما لونه؟ قال: كذا. قال: الفئة من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين جاء هذا؟ يعني لون هذا خالف في الإبل من أين؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. وأيضا قال النبي: أرأيت لو أن على أبيك دين أو على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. يبقى فيه قياس باطل مردود، وفيه قياس مقبول بل واجب على العلماء، وهذا معنى الاستنباط، لعلمه الذين يستنبطونه. فالاستنباط إنما هو استدلال خفي، وغالب الاستدلالات الخفية إنما تكون في هذا الباب، في باب القياس. الاستحسان أيضا، الاستحسان العقلي في معرض النص، تستحسن أن يكون الرجل كالمرأة في الميراث، أن تكون المرأة كالرجل في الميراث، لأن المرأة الآن صارت تخرج المجتمع وصار عليها تكاليف كثيرة وكذا، فلم يعد هناك داع أن تقول المرأة لها النصف يوم أن كانت في بيتها مصونة. نقول: هذا أنت أسسته على باطل، أولا على رد النص الشرعي، وثانيا على رد المسلك نفسه. من الذي قال لك أخرج المرأة ثم بعد أن تخرج المرأة تبني عليه أن المرأة صارت جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأن المرأة صارت، من الذي قال لك هذا؟ واخد بالك؟ من الذي قال لك هذا؟ زي اللي بيبني الضرائب على ماذا؟ يبني الضرائب على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى النفقة وكذا، وربما طلب منهم وكما تجب النفقة على الإنسان في من يعني يكون تحت ولايته، فلولي الأمر أن يشرع هذا الشيء ويحتاج في أموال الأغنياء بعض الأحيان. نقول: هذا أسسته على ماذا؟ أسسته أيضا على باطل. وهو أنه حتى لو ساغ لولي الأمر أن يفرض على الناس شيئا من المال على الأغنياء شيئا من المال لحاجة الناس، فهذا حينما لا يكون سبيل شرعي يسد تلك الحاجة. فمن السبل الشرعية الزكاة، هل جمع الزكوات وبعد ذلك لم تكفي الزكوات فيفرض على الناس أموالا؟ لا. فإذا لم يجمع الزكوات فلا يصح أن تفرض أنت ضرائب وتقول للحاجة. ليه؟ لأنه ليس هناك حاجة، فالحاجة هنا غير معمول بها شرعا. ليه؟ لأنه لم تسلك إلى طريقها وإلى سد الحاجة السبيل الشرعي الذي هو دلك عليه الشرع، زي مثل إيه؟ مثل الزكاة. مثل الذين يقولون بأننا لا نقدر على الحكم إلا بهذه الوسائل الحزبية والدخول في الديمقراطية وكذا، وهي طريق إلى أن نصل. طيب ما هو معروف كده، طالما طريق إلى أن تصل لن تستطيع إبطال الديمقراطية إذا وصلت، لأن الناس سيقومون عليك لأنك وصلت إلى الحكم بماذا؟ بالديمقراطية. فلما تصل بقى يبقى أنت ذكي، لما تصل الديمقراطية حرام، لا حزبية ولا ديمقراطية، هيقولون ولا حكم لك، فأنت أحد تكون بين أمرين، إما أن تقتل شعبك، وإما أن ترضخ لشعبك، وإما أن تستسلم إيه لهذا الاستسلام وتقول والله يعني حاجة كده وشوية، ولن تأتي هذه كما لم يأتي عند التبليغ علم المسائل أبدا، ولك علم الفضائل علم المسائل كما لا يأتي عند الإخوان الوقت الشرعي لإقامة الحدود وكذا، لن يأتي. فالأول سد الباب الشرعي، وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام في القواعد النورانية، وهذه مسألة انتبهوا لها يا إخوان في الفتية، لأن خلي بالك إن هؤلاء يستغلون مثل قواعد المصالح والمفاسد وقواعد كذا والمصالح المرسلة. لابد تعرف ضوابط العلماء في هذا. لما تقول اضطرار شرط الاضطرار ألا يكون هناك سبيل غير السبيل الذي ستسلكه مضطرا. الميتة مباح عند الاضطرار صح؟ فخلاف ديت. لكن الميتة تباح عند الاضطرار متى؟ إذا لم يكن سبيل غير الميتة. لكن واحد يجيب لك مثلا الشيخ علاء يجيب لك كيس فيه كيس شيبسي وجبنة نستون وخبز، تقول والله أصلا جبنة نستون لو شفتها برجع، لا ما أكل هذه، أنا ودي الميتة هذه، يعني في بطة حلوة كده هذه ميتة أنا ودي، لأن نفسي ما تجريش للجبنة النستون أو الشيبسي هذا مضر. نقول لا، ما يصلح هنا، ما يصلح، لأنك عندك البديل فلا يصح أن تأكل الميتة بالنص وتقول فعلا فعلا أنا لو ما أكلت هلكت. صحيح أنت لو ما أكلت هلكت، لكن لو ما أكلت البطة، لو ما أكلت الدجاجة، ولا لو ما أكلت عموما، فعندك طعامه تستطيع أن تذهب إلى محل مثلا تشتري منه، تقول لا والله هذا الرجل يقول أنا مقطع أصله مبتدع وأنا لا أشتري من هذا المبتدع، فأنا أكل الميتة ولا أشتري من المبتدع. نقول أنت المبتدع وأنت آثم إن تركت أكل الميتة بهذا السبب. يبقى انتبهتم يا إخوان، لما نقول مصلحة مرسلة وضع العلماء لها شروط، مش مصلحة مخترعة، مصلحة مرسلة. مرسلة يعني عارية عن الإلغاء والاعتبار، فيش فيها نصوص خالص، لا تأمر ولا تنهى، عارية، وبعدين لا تعود على نص بالإبطال. فلو أنت قلت المظاهرة مصالح مرسلة هنقولك عادت على النص بالإبطال، وهو الصبر على جور الأئمة، يبقى عادت على النص بالإبطال، فلن تفالح في مصلحة مرسلة ولن تفالح في اضطرار. أنت فقط ليس لك إلا أن تتعلم العلم الشرعي وتأخذ إيه بالعلم الشرعي. فلو قلت هذه وسائل لإعادة الخلافة، نقول لو لم يكن إلا هذا السبيل ربما يكون النظر فيه مجال، لكن الشارع دلك على السبيل، على السبيل للتمكين، ألا وهو تقوى الله والعمل بمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات. فأنت تركت السبيل المشروع، بل خرجت عن السبيل المشروع وعارضت السبيل المشروع وحاربت السبيل المشروع وادعيت أنه لا يكفي، ولجأت إلى الأسلوب أو إلى السبيل غير المشروع. يبقى أنت هنا عارضت ولا ما عارضت؟ من هنا كان العلماء في غاية الإحكام في مثل هذه الأشياء والإتقان في مثل هذه القاعدة. تغير الفترة وتغير الزمان، يعني إيه تغير الفترة وتغير الزمان؟ أي كده فترة تغير وتغير الزمان؟ لا ما تغيرش في الزمان إلا إذا كانت الفتوى مبنية على الزمان، مبنية على الناس، مبنية على العرف، فحيثما اختلف العرف اختلفت معه. ولا يستحيون حين يقولون مثل الشافعي كان له مذهب في القديم في العراق، ولما أتى إلى مصر صار له مذهب في الجديد، وكأن انتقال الشافعي من دار العراق إلى دار مصر هي التي جعلته يختلف اجتهاده، وهذا باطل. إنما اختلاف وتغير اجتهاد الشافعي كان رجعا إلى النظر في المسائل، فبدا له اجتهاد في النظر لا علاقة له بالدار، لا مصر ولا عراق. ولو بقي في العراق لتغير اجتهاده أيضا، لأن تغير الاجتهاد كان مبنيا على النظر في النصوص. ولهذا هاتوا لنا نقصا عن الشافعي في مسائله أنني غيرت الاجتهاد نظرا لتغير الدار. إنما أنت أحصيت مسائل تغيرت عند الشافعي لما انتقل، طب ما هو طبيعي جدا. ولو بقي الشافعي في العراق أيضا لتغير الاجتهاد، لأنه مبني على النظر في النص، والعالم قد يكون على القول اليوم ويخرج عن هذا الاجتهاد غدا لشيء طرأ له في الاستدلال، ليس للدار علاقة. إنما لو الحكم معلق على الدار، لو الحكم معلق على عرف الناس، هذا الذي يتغير بتغير الزمان. فكل هذه القواعد التي لعبوا بها على الناس وظن الناس أنها قواعد حق لأنه يتكلم بالعلم، وهذا الذي أعجب الشباب للأسف الشديد، لأن الشباب سطحي ساذج يضحك عليه لما يجي واحد يتكلم. زي واحد طلع هو يقولك ده متخصص في الأصول، متخصص فين؟ في الأصول، وطول عمره بيدرس الأصول، طول عمره بيدرس الأصول، يوم طلع مذكرة أول الانتخابات وقال شاء روح مطلع مذكرة ماليها بعض هذه القواعد دون أن ينزلها المنزل الصحيح، ودون أن يراعي فيها قواعد العلماء وضابط العلماء، يوم ده أخبطك. أما تقرأ بقى أنت قاعدة قاعدة المصلحة وما فاسد، قاعدة التغير فتوى، قاعدة كذا، يوم يهيئ لك أن هذا على علم، وليس كذلك، وليس كذلك. فليس كل من نطق وتكلم بالأصول يكون مقبولا إلا إذا كان على طريقة العلماء، إلا إذا دل على هذه الأصول في إنزالها الأدلة الشرعية، وأخذت الأدلة الشرعية بمجموعها. حتى لأن إحنا لا نختلف في القاعدة، تغير الفترة وتغير الزمان لا نختلف في القاعدة، إنزالها هل هذا مما يتغير بتغير الزمان؟ هل هذه الإجماعات والأحكام تتغير بتغير الزمان؟ ولهذا أول ما تقول له امسك تلاقيه في موضع آخر يقول لك إيه، الحكم ما تغيرش لكن الفتوى تتغير. اشمعنا بقى دلوقتي قلت الحكم تغير؟ ما ده حكم مجمع عليه، ما ده مجمع عليه، واخد بالك هذا ايه مجمع عليه، لماذا لا يتغير؟ يبقى انت اتهمت الشريعة هنا بالتقصير، انها لما عممت ولما نقل الاجماع معناه انه سيأتي في ايام يحتاج المسلمين الخروج عن هذا، فكيف حكموا على هذا بهذا الحكم؟ فيقوم يعطيك قواعد من هذه القواعد الايه الأصولية أو اللغوية ليرد الحق، فتظن أن ذلك علم، وهذا ليس بعلم، هذا ليس بعلم، إنما العلم اتفقت عليه النصوص. زي ما الكرابيسي قال إن كنتم تقولون بأن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن الحسين قد خرج، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. هذا لو يقرأ الشباب وجيه عندهم، لا يا أخوان الغير دارس، وجيه هذا عندهم لا، هذا وجيه صحيح وانت تأكد بمكيالين. الآن لما الحسن بن صالح كان يرى حكمتم عليه بعدم القبول، ولما الحسين ولما ابن الزبير خرج قبلتموه، كيف هذا؟ فقد يبدو هذا عند الساذج والسطحي أنه نوع علم عميق، وأنه قد أتى بشبهة لا بدليل لا يرد. لكن عبر أحمد عنه بماذا يا أخوان؟ بالبطلان والرد وعدم القراءة عليه، وينفر منه الناس السبب أنه جمع لهم مادة، جمع لأهل البدع والأهواء مادة، ولقد جمع بين متناقضين وفرق بين متماثلين، مثل ما بلغني أحدهم الآن بيطلع كتاب متعدد الأجزاء في نقض إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل ونيات. طيب يا أستاذ الإجماع عندك ثابت؟ يقول آه الإجماع ده ثابت، بس هم نقدوه في مصنفته. شوف خلي بالك انتبه، يعني هم اللي نقلوا الإجماع نقدوه فين؟ في مصنفته. كيف يعني السلف جهال؟ يعني السلف لا يعون لا يضرون ما يذكرونه إجماعا وما يقررونه أحكاما. كيف أنا أنقل هشام أنا أنقل إجماع ثم أختار خلاف الإجماع؟ لن يحصل هذا له إلا بلين لأعماق كلام العلماء حتى يبين أنه قد ناقض إجماع. وباختصار ستكون المسألة المجمع عليها باب سياق الإجماع باب، وستكون المسألة التي ستأتي بها تظن أنت أنه تخالف هذا الإجماع مسألة أخرى لا تعارض الإجماع، فتجهيلك أولى ألف مرة من تجهيل السلف. ولهذا نقول هذا يجمع لهم مادة، فما أكثر مدرسة جمع المواد لأهل البدع. هذه مدرسة مفتوحة ليست وليدة العصر هذا، بل هي منذ قديم الزمان، ألا وهي جمع الأدلة لأهل الأهواء والبدع، كما قال إبليس وهو رأس هذه المدرسة: خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ وخلقته من طين. فستبقى هذه المدرسة قائمة يجمع الشبهات، خصوصا تكبر هذه المدرسة مع ماذا يا إخوان؟ مع الشبكة العنكبوتية التي تدخل على الشيء تريد مطلوبا يخرج لك ألف مطلوب، فتنتقي منه ما يكون أكثر اشتباها. فما يعني أكثر أفراد هذه المدرسة اليوم، إذ ليس شيء من ذلك مسمى بالكتاب اللي هو الاستحسان والقياس والتقليد، بس أنه كما قلنا على الاستحسان ليستحسنه العلماء استحسانا مبنيا على الدليل، المصالح المرسلة، القياس، التقليد الواجب، هذا كله ورد به الدليل. يقول: والمحتج منه على تثبيتها متأول لا متبع للنص، لا متبع نصا، ولو قبلنا تأويله في تثبيت ما ننكره بمثل في تثبيت ما ننكره بمثله لقبلنا منه نفس ما تأول له بجنسه. طبعا كل هذا الكلام يصح حمله كما قلنا على التفريق بين هذه الأمور، والاستحسان ولو المصالح والتقليد والقياس. إذا عرفنا الفرق بين المقبول منه والمردود، المعنى المقبول والمعنى المردود، عرفنا أن كلامه رحمه الله تعالى إنما ينزل على المعنى المردود ليس المعنى المقبول. نعم.
قال رحمه الله: قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم أن شئتم. قال: دليل على أن المرأة لا توطأ إلا حيث تكون حرثا، والحرث ما ينبت.
ما ينبت الحرث ما ينبت.
وفي قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال: كالدليل على أن الآتي في دبرها، والدبر ليس بحرث، عاد لا محالة.
نعم، أنه متعدي باغ عاد لا محالة، لأن الحرث ما ينبت. هل الدبر ينبت؟ هل الدبر يخرج منه الولد؟ لا. فالحرث ما هو؟ الحرث ما أنبت الولد. فهذا تأتيه كيف ما شئت، فأتوا حرثكم أن شئتم. فأتوا حرثكم أي موضع الولد. نعم، فالآية دلت على تحريم الإجانب في الدبر لأنه ليس موضع حرث، والاستدلال بهذا أحسن استدلال بأذى المحيط الحيط والجمع بينه وبين الغائط، لأن ذلك قياس وما استدلتنا به نص. يعني يقول مثلا أنه هذا موضع الغائط، ولما كان الحرف وهو الموضع الذي يأتي منه الإنسان المرأة، لكن لما خرج عن صلاحية الإتيان وهو حرف أصله مشروع، لكن لما خرج عن صلاحيته في الإتيان بسبب الدم النازل، دل هذا على أن إتيان المرأة في دبورية لا يجوز، لأن المنع من إتيان في الحيض لأذن، ولأن الغائط أذن، فيلحق هذا بذلك. فيقول: لا، الاستدلال بقى بالآية، يعني هو لا شك أنه صواب، لكن يقول استدلال بالنص في هذا هو الأفضل، والنص الأخص من الآية وغير ذلك اللي هو النهي عن إتيان المرأة في إيه؟ في دبرها، في دبرها، لتتوافق السنة مع القرآن. فمن أتى امرأته في غير ذلك، في غير ذلك فقد إيه؟ فقد اعتدى وابتغى ما وراء ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة.
طيب لو قال قائل المباشرة، لما تكون في أي مكان، نقول المراد هنا بالمجامعة بالإيلاج، والمباشرة ليست إيلاجا، فالمرأة متاع للإنسان حيثما كانت، أما الإيلاج والجماع فإنه يكون في موضع الحرث. ولهذا يفرق بين هذا الإيلاج الذي جعل له موضعا وبين ماذا؟ وبين المباشرة التي لا يلزم، التي لا يكون فيها الإيلاج. نعم.
قال: وقوله تعالى:
طيب
ولا
نكتفي بهذا. نعم. الأحاديث كلها ضعيفة في الإتيان بالدبر، خاص عندنا القرآن واتفاق العلماء على ذلك. هذه الأحاديث الضعيفة كلها إنما هي مجمع عليه على دلالته، هذا إذا سلمنا له ذلك، يعني هذا إذا سلمنا له ذلك، فالإجماع على ذلك. والآية ترد هذا، لأننا نقول له: هل الدبر موضع حرث؟ إما أن يقول نعم أو يقول لا. فإن قال موضع حرث فقد خلف القرآن، وإذا قال لا فنقول والإتيان إنما يكون الحرث، والحرث هو موضع الإنبات، والدبر ليس موضعا للإنبات. نعم. ما في المسألة إجماع، فيها نص. من الذي قال من العلماء بأن المرأة في دبرها إلا غافل عن النص؟ فليعتبر بخلافه. فرق يا أخواني بين ما قد يكون فيه الخلاف غير مستقيم ما في دليل أصلا، وبين الخلاف المتقرر عند العلماء. الخلاف المتقرر عند العلماء الذي يصلح هو الاختلاف الذي يبنى على الدليل. أما واحد يقول لك أي كلام، تقول والله المسألة ليست فيها إجماع أو ليس المسألة فيها خلاف مهما كان القول، يبقى هذا هنورد على الإجماعات نفسها الخلاف. نعم. تمام. نعم. يعني هذا إجماع الملل كمان. نعم. ثم ما الذي يريد من يقول هذا الكلام؟ يعني يريد أن الرجل يأتي المرأة في الدبر يعني، ولا ماذا يعني؟ هذه بقى طريقة الشيخ الفوزان. ثم ما الذي يريد هؤلاء؟ ما الذي يريد هؤلاء؟ يريد يعني الرجل يأتي المرأة في الدبر؟ دعوكم من هؤلاء. نعم. نعم. ها؟ أي نعم. القاسمي عنده ضلالات، القاسمي عنده ضلالات وانحرافات. نعم.